السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام وحلقة جديدة من برنامجكم واحد العقيدة. وحتى لا يمر الوقت دون أن يعني نستفيد، موضوع حلقة اليوم نظرا للمتغيرات الشديدة التي نحياها، ونظرا لأن هناك هجمة شرسة على الاتجاه الإسلامي، وأنا لا أحب هذه التسمية، لأن المفروض أن كل مسلم يتجه اتجاها إسلاميا، لكن الحقيقة إن الواقع بيقسم، وتقسيمة الواقع بتفرض علينا كعرف. فطبعا هناك الإخوان، هناك السلفية، هناك غيرهم وغيرهم وغيرهم. طبعا الناس بتنظر إلى أن هذا اتجاه إسلامي، وهم لا يعلمون أن كل مسلم لابد أن يكون له توجه إسلامي، لأن هذا التوجه الإسلامي هو فريضة رب العالمين على من خلق من عباده، ليس فقط على المسلمين بل على كل الخلق، لأن الله لما خلق الخلق خلقهم لغاية هي التي أجملها في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الكل لابد أن يكون عبيد، ومعلوم أن طريق العبودية هو الإسلام، لأنه لا يصح أن يعبد الله بغير الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فلأنه طبعا فيه هجمة، ولأنه فيه تقلبات شديدة، ولأنه يعني كل منكم يرى على صفحات الجرائد وعلى أصوات المذياع وعلى المشاهد منه، على شاشات المشاهد منه، يرى أن هناك تجيش للهجوم واجتماع منظم للهجوم، وكأن أمر المسلمين أمر يعني حديث ومبتدع، ووجود المسلمين منكر، وهذه مسألة خطيرة جدا. ولذلك سأتناول معكم في هذه الحلقة تعريف يبين بعض الصفات التي يمكن أن تكون موجودة بالفعل في صفوف من يحاربون الإسلام، دون أن يكون الكلام منصب على أحد بعينه. بمعنى الله عز وجل لما ذكر الخلق ذكر صنوفهم في أول سورة البقرة، فجعل صنف الذين آمنوا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وصنف في المقابل المنافقون، وصنف في الوسط إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فهذه الأصناف، هناك مؤمن، هذه الأصناف عند الله عز وجل هي في الحقيقة ثلاثة من حيث التصنيف الحقيقي ومعرفة ما في القلوب، وأمر القلوب ليس لأحد إلا لله، فلا يعلم أمر القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك تقسيم الناس إلى ثلاثة هذا بما هو عند الله. أما في الدنيا فالناس صنفان لا ثالث لهم، صنف هم المؤمنون، وصنف هم الكفار الذين ردوا الإسلام وأنكروا وتبرأوا منه ورفضوا أن يدينوا به. أيا كانوا، كل من ليس بمسلم فهو الصنف المقابل، فصنف مسلم وصنف ليس بمسلم. بغض النظر، المسألة مش مسألة تقسيم من أجل مواقف، إنما ده تقسيم شرعي. القسم المؤمن اللي هو المسلم ينقسم إلى قسمين، هذان القسمان لا يعلمهم إلا الله، أو لا يعلم حقيقة كل قسم منهم وأعيان كل قسم منهم، يعني من الذين ينتمون إلى هذا القسم من هذا القسم إلا الله، وهم قسم المسلمون الحقيقيون المؤمنون الخلص، أولئك الذين يتصفوا بأولئك المؤمنون حقا، وقسم المنافق. إذن في عموم الوصف المسلمون المنافقون ينتمون إلى قسم المسلمين. يبقى الناس في الدنيا قسمان، قسم مسلم وقسم ليس مسلم. القسم المسلم في الآخرة قسمان، القسم المسلم في الآخرة قسمان، قسم مؤمن صادق، وقسم تسمى بالإسلام وفي الحقيقة على غير ذلك. أذكر معكم بعض الآيات المتعلقة بهذه الأوصاف. وطبعا النفاق ده أمر خطير جدا ومرض عظيم جدا، ينبغي لكل مسلم أن يخشى عن نفسه أن يصيبه هذا المرض أو أن يلحق. بمعنى لا تظن أن الكلام عن المنافقين يعني طائفة معينة أو أشخاص معينين أو فريق معين، بل إن الكلام عن المنافقين ينبغي أن يتخوف منه كل مسلم صادق، لئلا يتسرب إلى قلبه النفاق أو يقع أو يقلد المنافقين فيتشابه قلبه معهم بسبب أنه تشابه في حاله معهم، لأنه دائما الطبع سراق، ودائما الإنسان يتأثر بجليسه ويصيب مما عند جليسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك إن لم تحتزي أو إن لم تشتري من طيبه أو من عطره أصابك ريحه طيب، ونافخ الكير إن لم تصاب بناره أذاك بدخانه أو أذاك بسوء ريحه. إذن لابد أن تعلم أن العلاقات والتعاملات والمفاعلات إذا كان الإنسان له صحبة منافقة أو رفقة منافقة تتكلم بما عند المنافقين، تتصف بما عند المنافقين، تستهدف ما يستهدفه المنافقون، يمكن أن يكون مسلما صادقا لكنه لسلامته أو لقلة علمه أو لقلة حكمته أو لقلة احتياطه يمكن أن يتسرب إليه ذلك. ويدل على ذلك ما كان من موقف عمر رضي الله عنه عندما ذهب إلى حذيفة رضي الله عنهم أجمعين، وكان حذيفة مصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين. فكان حذيفة الذي لقب أمين السر عرف هذا السر واستأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السر وأمره أن لا يخبر أحد. فكان عمر من فطنته وعلمه وحكمته وتمام فقهه يلح على حذيفة يقول: يا حذيفة أنا منهم أنا منهم. شوف عمر رضي الله عنه يخشى أن يتسرب النفاق إلى قلبه ويخشى أن يكون من هؤلاء المنافقين، إيمانا منه بأن القلب السليم لا يعلمه ولا يخلقه ولا يمن به ولا ينظمه ولا يصبغه إلا الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي يصبغ القلب بهذه السلامة، وهو الذي يعافي القلوب من مرضها، وهو الذي يشفي القلوب من بأسها سبحانه وتعالى، رب القلوب ورب الأبدان ورب كل شيء، لكن أمر القلوب إليه سبحانه وتعالى دون أن يكون لغيره في ذلك شيء. وبالتالي فالكلام على المنافقين لا يظن أحد أنه معني به طائفة معينة أو أشخاص معينين، قد تجد الأوصاف تتنزل على طائفة معينة أو تتنزل على أوصاف معينة، لأننا نرى الآن حربا ضروسا، حربا يصرح بها الكراهية للإسلام والكراهية للمسلمين، وإن كان تتغلب بالسب في فريق معين. يعني أنا أريد أن أسب في المسلمين فأقول إيه محمد وحسنين وأحمد دول فيهم، دول عايزين يقولوا الجزية، دول عايزين يقولوا قيمة الحدود، دول عايزين يقولوا الشريعة، إيه اللي بيقولوا ده، إيه التخريف اللي بيقولوا ده، إيه اللخبطة اللي بيعملوها دي. وأصلا التخريف واللخبطة الذي هم يصفونها بذلك هي الدعوة إلى دين الله، هي الدعوة إلى شرع الله، هي الدعوة إلى حكم الله. فطبعا المسألة بتبقى سب في الإسلام باسم السب في حامليه، سب في الإسلام باسم السب في الداعين إليه، سب في الإسلام باسم السب في الصف المنتمي لهذا الدين والمدافع عنه والداعي إليه. فدي مسألة خطيرة. فأنا أقرأ معاكم بعض الآيات وأذكر لكم بعض الآيات التي نحن في حاجة إلى تدبرها من باب أن نستطلع ما هدانا الله إليه في القرآن. وأنتم تعلمون أن مصدر عقائدنا ومصدر تصوراتنا هو القرآن، لأن القرآن هو الهدى والنور سبحان الله، قد هدانا به وأنار طريقنا به وجعل لنا النور فيه. وبالتالي لا يصح بحال من الأحوال أن نستنور أو أن نستنير أو أن نستهدي إلا من خلال القرآن ومن وحي القرآن ومن هدى القرآن ومن نور القرآن. لكن قبل ما أذكر أنني قد وقع مني تصحيف في بعض الآيات في الحلقة الماضية، ذكرت آية الحجر فقلت في قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أنا قلت فأعرض وأعرض عن الجاهلين، لكن من باب الرجوع للحق ومن باب تنبيه حتى لا يظن أحد أن الآية على هذا النظم. وكذلك لما ذكرت آية الأعراف أو آيتي الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم إلى آخر الآيات، أو تقول إنما الآية الثانية، أو تقول إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أنا قلت أفتهلكنا بما فعل المشركون أو الكافرون، لكن هي الآية بما فعل المبطلون. إذن يعني يمكن أن يكون كلامي معكم معنون في هذه الحلقة بعنوان هم العدو فاحذرهم، ونستقي بعض الصفات ونتعلم بعض الصفات من خلال ذكر الآيات الكريمة والحكيمة التي تعطينا تصورا عقديا نستقيه أو نقتطفه من واحة العقيدة، تعطينا تصورا واستنارة عقدية فيما يتعلق ببعض الأوصاف المتعلقة بهذا الفريق الذي ينبغي أن نحذر أن نكون منهم ونتنبأ إلى خطورة ما يقع فيه أولئك. إن كثيرا من الناس يمكن أن يصطف وراء المنافقين وينادي بما ينادون ويرفع رايتهم دون أن يشعر، وهو لا يعلم أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى سوء العاقبة يوم القيامة. لأن أمر الدين ليس سياسة، بمعنى أن أمر الدين ليس اتجاهات سياسية يمكن أن يتبناها البعض ويتخلى عنها آخرون. لا يا إخوان، أمر الدين هو حق رب العالمين، أمر الدين هو حق رب العالمين. فالتوحيد توحيد رب العالمين حق الله على العبيد، التوحيد حق الله على العبيد. فلا يظن أحد أن أمر الدين أمر متعلق بالمناورات السياسية بحيث يمكن أن نتبناه اليوم ونتنازل عنه غدا، أو نتبناه إذا احتجنا إليه كنوع من المناورة الانتخابية أو المنازعة في المناصب، نعوذ بالله من ذلك. فإن الدعوة إلى الدين هي الدعوة إلى الوظيفة التي ما خلق الله الخلق إلا لها. فلذلك ينبغي أن نتدبر فيما بيننا ونتدبر من خلال ما ينبغي علينا تدبره حتى نعلم ما هي الصفات التي وقع فيها أو التي تبين لنا وتجلي لنا حقيقة هذا الفريق الذي نحن في حاجة إلى معرفة أوصافه لئلا نتصف بها، وكذلك لنحذرها، وكذلك لنعلم كيف علمنا الله أوصاف ذلك الفريق المخفي. لأن كما قلت أن الناس في الدنيا مسلم وغير مسلم، مسلم وكافر، وبالتالي كثير من الناس يرون أن المسلمين صفا واحدا، هم في الدنيا في الأحكام صف واحد، هم في الدنيا من حيث التعامل كمسلمين صف واحد، لكن هم في الآخرة شيئين، هم في الآخرة صفان، صف مؤمن خالص وصف منافق والعياذ بالله. لكن الله عز وجل حتى يهدينا وحتى يبصرنا وحتى يعلمنا لم يترك الأمر سدى وهملة، بل بين وهدى وأنار الطريق للمستبين، كما قال تعالى ولتستبين سبيل المجرمين. يقول تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هناك بذل لله وعمل لله. لا يستأذن المؤمن الخالص فيما يتعلق بالبذل لله والعمل لله، أما الأهل الاستئذان وأهل التنصل هم أولئك الذين إذا طلب منهم البذل لله والعمل لله والثبات على الحق ما لهم ترددوا واستأذنوا وقدموا المعازير ورضوا أن يكون مع الخوالف. لماذا؟ لأن المسألة متعلقة بارتياب في القلوب، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، يعني المسألة في خلل في القلب، في مرض في القلب. فما لما يقال الإسلام العمل لله البذل لله الحق الباطل مجاهدة توحيد الإيمان بالله عز وجل إقامة القضية التي ما خلقنا إلا لها، يحدث عندئذ المعازير والاستئذانات، بل وقد تصل إلى مبلغ الطعن. فقال وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يبقى الفريق المخلص لا يستأذن بل يسارع في الخيرات، الفريق المتردد يستأذن يتردد يعتذر يطعن يخالف. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم وصفهم الله عز وجل بأوصاف دقيقة جدا تبينهم لنا وتعلمهم لنا، فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. بمعنى نحن نرى الآن كثيرا من المحطات الفضائية وكثيرا من الجرائد التي تصب بكل نقمتها على المسلمين سواء على الإخوان أو على السلفيين، وبالذات على السلفيين أو غيرهم، من باب إيه؟ من باب أنهم يرون أن هؤلاء الفريق يمكن أن يكونوا داعين للإسلام فيرغبون العامة في الإسلام، وبالتالي تطيح أملهم وتطيح ممالكهم. لأن فريق النفاق يتلون مع كل لون، يتلون مع كل لون. لما كان الطاغوت موجودا كانوا يطبلون له ويزمرون ويرون أنه القائد والهمام ويرون أنه الفاتح ويرون أنه صاحب الضربة الأولى وأنه كذا وأنه كذا، ويمتدحون ويعظمون ويزمرون ويطبلون. لما سقط وأذهبه الله عز وجل وأخذه أخذ عزيز مقتدر طبلوا وزمروا للثورة وقالوا كذا وكذا. فلما ظهر مسلمون وأرادوا أن يطالبوا بحق الله على الجميع وحق الله على العبيد، عندئذ ايه بدأوا يخبلوهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. ايات التوبة. يعني الخبال الفساد والتفكك ها تفكيك الشيء الملتحم الملتئم. لو خرجوا فيكم أنتم ترون الآن أنهم يريدون أن يفرقوا بين الشعب وبين دعاة الإسلام. طبعا الشعب ملتف حول دعاة الإسلام من باب أن الإسلام لدين الفطرة، ومن باب أن الدين دين الشعب دينهم، وهذا البلد مسلم. وزي ما طلع في بعض الكلام بلغني فيما يتعلق بالبيان الدستوري أن المواد المتعلقة بأن هذا البلد إسلامي ولغة العربية وأن المادة الثانية أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع إلى آخره، قالوا هذه ثوابت لا يمكن أن تأتي. هذه الثوابت أساسا مستقاة من واقع المجتمع المسلم، أن دي بلد غالب أهلها من المسلمين، زي ما يكون في بلد أخر غالب أهلها من البوذيين، زي ما يكون في بلد غالب أهلها من الهندوسيين، وبالتالي يضعون نظما ودساتيرا ولوائح خاصة بهم يراعون فيها دينهم، يراعون فيها أعدادهم، يراعون فيها مذاهبهم. لا ينكر عليهم أحد، إنما في مصر بالذات بلد الغرائب، بلد العجائب، بلد البدع والمحدثات ومنكر القول والظن الذي يخترعه المخترعون كل يوم، والذي يرون أنفسهم أنهم يعني أوصياء على هذا الشعب، ينكرون عليه أن يلتحم بدينه، ينكرون عليه أن يلتحم بعلمائه، ينكرون عليه أن يلتحم بدعاته. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، أي أفسدوا وقطعوا المربوط وفككوا الملتحم الملتئم. وحقيقة الإيضاع وأوضعوا أسرعوا سير الركاب، لكن هنا في الآية مستخدم في تمثيل لحالة المنافقين حين يبذلون جهدهم لإيقاع التخاذل والخوف بين المسلمين. يقولك الشارع المصري مرعوب. مرعوب من إيه؟ أني شارع؟ أنا عايز أعرف عنوان الشارع المصري المرعوب ده، عايز أعرف في أني حتة، في أني مجال، في ميدان، ما مش عارفه. أنا نفسي كل شوية يقولك الشارع المصري مرعوب، الشارع المصري في خوف شديد، وكأن المسلمين دول هم العفاريت اللي هيخرجوا من الخوانق ويخرجون من القمقم ويأكلون الناس ويقردونهم بالمقاريض ويقطعون رقابهم ويفنون لحمهم على عظمهم. شيء عجيب جدا جدا، مع انه يعني سبحان الله ما فيش رحمة قد رحمة الإسلام، وما فيش نعمة قد نعمة الإسلام، ودي دين الفطرة. انت اول ما بتقول حاجة لله الناس كلها بتقول لك حاضر، لما بتقول تبرعوا للمسجد لله الناس كلها بتقول لك حاضر، لما تقول يا اخواننا احنا عندنا ناس تعبانه لله يقول لك حاضر. اول ما تقول لله وتذكر الله تجد الناس استجابت بالفطره، لا تستجيب لانك انت طويل او عريض او ابيض او اسمر او غير ذلك، انما لله عز وجل. لكن هؤلاء الذين لا يعجبهم الالتحام ولا يعجبهم وحده الصف يريدون ان يخبلوا ويريدون أن يضعوا بحيث يوقعون التخاذل ويوقعون الخوف بين المسلمين وإلقاء الأخبار الكاذبة عن قوة الأعداء وأن الأمر سيدمرنا، تكون إيران الأخرى وتكون هناك نزاعات وحروب أهلية وإن المسلمين دول ما ينفعرفوش إلا القتل. سبحان الله العظيم. والفتنة اختلال الأمور وفساد الرأي، يعني يشوف يا ربنا سبحانه وتعالى من حكمته البالغة انه يعني بيقرب لنا الامر. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يعني يبغونكم يعني يريدون ان يفسدوا في الامر ويريدون لكم ما يفتنكم، يريدون لكم ما يصرفكم عن دينكم. يعني بالله عليك لما تطلع الحملات وتبقى المرأة قاعدة مثلا مذيعة في غاية التبرج وفي غاية ابراز الزينات وفي غاية التجميل بالمكياجات وتتكلم في الإسلام طعنا وتقليلا وتتكلم في الإسلام إنه رعب والشارع مرعوب، وتستضيف بعض الأرجوزات اللي ممكن يكونوا منتسبين للإسلام زورا ويبقوا جالسين أمامها بيتواصوا ويقعد كل منهم يطعن والتاني طبل وده يزمر وده يصفق وتبقى عاملة زي المرقصة باسم إيه؟ باسم الطعن في الإسلام. يبغونكم الفتنة. الخطير بقى في الموضوع واللي احنا ينبغي نتفهمه ان ربنا سبحانه وتعالى اعلمنا ان كثير من سذج المسلمين، الرجل الساذج من المسلمين البسيط المزبزب الذي لا علم له لكن عنده فطرة وعنده اخلاص وعنده طيبة، يمكن لما يلبس عليه الكلام ويدبج ويرتب ترتيبا منتظما ها يخوف. فلذلك يقول فيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. في خوف فعلا من المنافقين على صف المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم، وانظر إلى اللفظ أخوف ما أخاف عليكم، منافق عليم اللسان. ليه؟ لأنه هو بيكون وراء الكلام المنظم هدف خبيث، وراء الكلام المرتب هدف خبيث. هل تظنون أن وراء البرامج التي تملأ التلفاز الرسمي والفضائيات الليبرالية العلمانية وعموم الفضائيات التي لا تمت الإسلام بصلة باعتبار مش أنها يعني غير مسلمة أو كده، مش المقصود في هذا الأمر، مش مقصود، مش المقام مش مقام أحكام ولا مقام تقسيمات، المقام مقام تصنيف، بمعنى ان دي قناة فنية، دي قناة رياضية، دي قناة علمانية، دي قناة ليبرالية، يعني ليس لها انتماء مخصوص، تفتخر بانها ليس لها انتماء مخصوص. وهناك قنوات على قدر اصحابها تسمى قنوات اسلامية، يعني تناصر الدعوة الاسلامية وتسمح لدعاة الاسلام ان يتكلموا وان يقولوا ما عندهم. فهناك تصنيفات معينة. نحن نعلم ان هؤلاء قد يرتبون الكلام ويأتون بمن ينظم الكلام ويحسن ترتيبه وإبداعه، لكن لازم تعرف ان ده ايه الهدف منه. رقم واحد ان يخبله، يعني يفسده ويفك الملتحم والملتئم. رقم اثنين ان يضعوا خلالنا، بمعنى انهم يعني يرهبوننا ويصورون ان الامر بيننا وبين الاسلام سيوصلنا الى دمار وخراب، سنتخطف من حولنا، سنصاب بأزمات وحروب أهلية، وأن أعداءنا يتربصون بنا إذا قلنا إسلام فبالتالي سيقطعون رقابنا أو ضعوا خلالنا. ابتغاء الفتنة، هم ينظمون الكلام والبرامج والترتيبات، يبغونكم الفتنة، يعني يريدون كل ما يفتنكم. وأنتم تعرفون هذه القنوات عندما لا تكون لها حملة على السلفية وعندما لا تكون لها حملة على المسلمين ماذا تصنع؟ تأتي بالكليبات والأفلام والتمثيليات التي عد فيها أنواع من الصور والشخوص بعريهم وجمالهم وفتنتهم، حتى يكون ذلك سببا لصرف الشباب عن دينه، كما قال تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وكما قال تعالى بل مكر الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، فعلا مكر متتابع. فلما كانت هناك وجود للمسلمين كأن هذه القنوات والصحافة والجرائد وفريق كبير جدا من الناس الذين يريدون التلبيس علينا والذين يبغوننا الفتنة والذين يخبلوننا والذين يضعون خلالنا، هؤلاء الناس يستغلون السذج والناس البسطاء الطيبين عسى أن ترك بضاعتهم عندهم فيلبسون عليهم، فتارة يفتنوننا بالشهوات، والآن يرون أن الناس لا تقبل على الأفلام ولا تقبل على الكليبات ولا تقبل على الراقصات، فانتقلوا إلى إثارة الشبهات وانتقلوا إلى التخبيب وانتقلوا إلى التخبيل وانتقلوا إلى الطعن بكل أنواع الطعن، واستغلالا لما لهم من انتشار. يعني مثلا القناة الفضائية قد يراها 10, 20, 100, 200, 1000, 2000، لكن هذه القنوات قد يراها أكثر من عشرات الملايين، بحيث انها مرتبطون بها بسابق الدعاية وبسابق الاعلام والافلام وغيرها وغيرها، فلها قبول عندهم. لكن الله عز وجل هو الذي يحفظ وهو الذي يرد الفتنة. فاذا لابد ان تعلم ان موطن الخطورة في ذلك هذه اوصفهم، هذه خططهم، هم يخبروننا، هم يضعون مسرعين فينا، هم يبغوننا فتنة. طب كل هذه اوصفهم، كل هذه اشياء ينفقون ويرتبون ويعدون ويكتبون ليل نهار، وعندهم جيوش، جيوش من الكتبة، جيوش من المذيعين، جيوش من المعدين، عندهم جيوش، ولا يفتحون أبوابهم إلا لمن يمكن أن يتكلم بما يفيدهم، فيأتون مثلا بأشباه أشخاص يعني ذوي لحية يتكلمون بما يريدونهم بما يسرهم فيقدمونه ويستضيفونه في برنامج ثم الثاني ثم الثالث، لأنهم سمعوا منه ما يؤيدهم، ولا يمكن أن يكرروا اللقاء إن حدث مرة خطأ مع أحد الناس الذي يمكن أن يقول كلمة الحق. ولو استضافوا أحدا مما يقول كلمة الحق يستضيفوه ليستدرجوه حتى يتكلم كأنه يبين الحق ويتكلم بوضوح ويتكلم بموضوعية، لكن ممكن ألا يراعي الترتيب ولا يراعي الخديعة التي يخدعونه بها ولا يراعي الأسئلة التي يسألونها إياه، حتى يقولون العم انظروا إنه يريد القتل، انظروا إنه يتكلم عن الجزء، انظروا إنه يتكلم عن قطع اليد، انظروا، وهكذا وهكذا، فتحدث البلبلة. فموطن الخطورة في ذلك كل ماذا؟ هذه أوصافهم، هذه ترتيباتهم، وخد بالك الكلام ده من امتى؟ من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. دي مسألة، لان البشر موديلات ثابتة، البشر انمزاجات ثابتة، بمعنى ان هو ده البشري، هو ده قلبه، هو ده حلته، اما يتجه للنور واما يتجه للظلمات. دي مسألة متكررة، قد تختلف الاشخاص، قد تختلف البقاع والاماكن، لكن لا يمكن ان تختلف الطباع، لانها مركبة تركيبا بحيث تكون مهيئة للتكليف ومهيئة للاتجاه الى النور او الى الظلمة. لكن موطن الخطورة كما قلت، وفيكم سماعون، وجاء لفظ سماعون بصيغة المبالغة، سماع مش وفيكم من يسمع، للدلالة على ان استماعهم تام، يعني ممكن الناس تقعد تركز، زي ما واحد قال لي يقول لي ده فيش برنامج جابوا فيه، جابوا فلان الفلاني وقعد يقول الدزاع والمواطنة، مواطنة دي مبدأ اسلامي والديمقراطية والواقع ومش الواقع والنزاع ونعترف بغيرنا ولازم الانتخابات ولازم مش عارف ايه واحنا معقول جديد والاسلام فقال لي انا يعني دماغي، قلت له نعم، هو طبعا شيء طبيعي جدا لما يكون عليم اللسان تجد الامر يلبس على العامة، وطبعا شيء طبيعي ان انت تؤخذ بذلك. فشوف ربنا، شوف القرآن وتعبيره البليغ، وفيكم سماعون لهم، لانه عندما يستمع لا يستمعه كلغو، ولا يستمعه كأغنية، ولا يستمعه ككلام يزع بجواره لا يركز معه، بل يستمع ويتم الاستماع ثم يعتقد ما استمع ويترتب على ذلك عمل، وبالتالي يتحقق هدفهم اللي هو ايه؟ ابتغاء الفتنة، ها، وابتغاء التقريب بين المسلمين وتقليب الامور وتخبيب وفي نفس الوقت الافساد وتقطيع الملتحم، بحيث تبص تلاقي كثير جدا من الناس ممكن يقول لك صحيح سلفية شوف عايزينها ايه، ويقعد يشتم. انظر كده على صفحات النت وعلى صفحات التواصل بين الناس في المواقع الاجتماعية، تجد ان الناس صرحت بالسب وصرحت بالطعن، كل ذلك ما هو الا ثمرات تلك الحرب، وهي حرب من اعداء الذين امرنا الله عز وجل فقال هم العدو فاحذرهم. ليه؟ لان هؤلاء يخببون فينا بشدة، يخبروننا بشدة، يضعون خلالنا ويسرعون، يبغوننا الفتنة، واخطر ما في الامر ان فينا سمعون لهم، فلابد، لان لهم مكائد ولهم تمويهات. وقال سبحانه وتعالى ايضا في بعض اوصاف تتعلق بهذا الفريق الذي نسأل الله ان لا يجعلنا منهم والذي نسأل الله ان يبرئنا منهم، قال اشحة عليكم فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد اشحة على الخير اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. ان كثيرا من الأوضاع الحالية تحتاج تعاون وتحتاج بذل، والبذل نوعان، بذل مادي بالفلوس بالأعراض المادية، وبذل بالقوة والمناصرة والتأييد والكلمة والعمل. ونحن رأينا مثلا في ميدان التحرير أيام كانت أحداث الثورة التي ترتب عليها ذلك الخير، والذي نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بأن تنتهي الأمور إلى صالح الإسلام والمسلمين وتنتهي الأمور إلى ما فيه خيري البلاد والعباد، نسأل الله عز وجل أن يولي ومن يصلح وأن يقودنا وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى من العمل ما يرضى. نحن رأينا كيف كان البذل للشح، البذل سواء بذل بالمال، سواء بذل بالطعام والشراب، سواء بذل بالأمور العينية كالأدوية والاحتياجات، حتى أقاموا دورات مياه بالتبرعات، حتى جاءوا بغسلات، حتى الأدوية والداء، حتى جاءته بأجهزة طبية وأقاموا مستشفيات ميدانية، كل ذلك بذل، نوع من البذل والتعاون، فضلا عما ينفق من أموال لإتيان بالحاجيات المطلوبة، حتى كان الناس لحمة واحدة وأسرة واحدة وكأنهم أبناء أب واحد. أما المنافقون الذين لا يحبون للمسلمين أن تقوم لهم قائمة، الذين لا يحبون إلا السوء والتخبيب وتقطيع الملتئم وتفتيت الملتحم وابتغاء الفتنة وغرس العداوة بين النفوس المتلاحمة وغرس الشقاق بين النفوس المتعاونة، كان من أوصافهم وأدق أوصافهم أنهم في مقابل هذا، إن من الأمور التي أدت إلى نجاح تلك الثورة هو البذل والتعاون والمحبة، الذي كان لا يفرق بين فرد وآخر بناء على أن الهم واحد. كما اسميتها ثورة وحدة الهم. فوحدة الهم صنعت منهم منصهرون، صهرتهم في بوتقة واحدة، فتجانسوا مع اختلاف أسمائهم ومشاربهم وأنواعهم وطبقاتهم الاجتماعية، فصهروا وانصهروا فصاروا في بوتقة واحدة. لكن الفريق الآخر، فريق المبتغي للفتنة، الفريق الذي يريدها سوداء، نعوذ بالله من السواد والظلام والكلح، يقول الله في وصفهم حتى نميز ونعرف الصفوف ونعرف الأوضاع ونعرف الألوان والصبغ. أشحة عليكم، عليكم أنتم بالذات، على المسلمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، لا ممكن ألا يكونوا بينهم وبين بعضهم شح. لماذا؟ لأنهم أصحاب هدف واحد. وما الهدف؟ الهدف التخبيل، الهدف الإضاعة والإسراع في المسلمين، الهدف ابتغاء الفتنة والتفريق والتشقيق وفرق تسد، وتكريه المسلمين في الإسلام عن طريق تكريم في دعاة الإسلام وقادته أو حملته. لا، ليس الإسلام قادة، يعني الكلمة دي أنا لا أحبها، إنما خذوها على سبيل الإصطلاح وتقريب المعاني. أشحة عليكم، فإذا كان هناك شدة، فإذا جاء الخوف كما نحن الآن مثلا، كانت نتيجة الاستفتاء الأول لصالح اتجاه معين، هم رأوا أن هذا لصالح المسلمين، لأن المسلمين هم الذين اختاروا هذا الاتجاه، أو كانوا ممن اختار هذا الاتجاه، وهو الايه؟ وهو الجواب بنعم. فأحدث عندهم رعب وأحدث عندهم خوف، المسلمون قادمون، فكأن ذلك قد بزت أعينهم، خرجت أذانهم، طال لسانهم، كأنهم يعني والعياذ بالله أصابهم الدوار، أصابهم الذهول، حيسقطوا يموتوا. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك، تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت. الآن أخمس فأخداس، يعني مجرد نتيجة استفتاء خلت جميع الأقلام تكتب ضد الإسلام، حتى بتاع الرياضة، حتى بتاع الرقصات، حتى بتاع الفنانات، كلهم يكتب ضد الإسلام. الصحافة بدل ما يبقى صدرها متعلق بقضايا اجتماعية، قضايا سياسية، قضايا قانونية، قضايا تمس الواقع، قضايا تخص الثورة، تجد ايه الصفحات الرئيسية في الجرائد الكبرى فضلا عن من وراءها ضد الإسلام والمسلمين، والطعن في السلفية والطعن في المسلمين وتشويههم وإنذارهم. وكما عرفنا، كل من أراد أن يسب في الإسلام من المنافقين سب في حامله وسب فيه باسم الإسلام. شوف يقولك انظر إنه يقول كذا، ويكون هذا الكذا شيء من الإسلام، سواء كان الكلام بقى في تطبيق الشريعة، سواء كان الكلام فيما يتعلق بموقف من النصارى، سواء كان مثلا متعلقة بموقف من الحجاب. المهم ان اي دعوة للإسلام يقولك انظر هذا الذي فيه وفيه، هذا الذي عليه وعليه، يقول الحجاب، يقول الجزية، يقول الشريعة، يقول قطع اليد، يقول كذا، يقول كذا، مع ان الامر له تفصيلات كثيرة، مع ان الامر ليس هكذا، انما هو يلتقط. حتى ان احد اخواننا الدعاء لما قال كلمة معينة بطريقة معينة ولم يكن فيها موفقا، قامت الدنيا ولم تقعد، ورفعت عليه القضايا، وقدمت للنائب العام بلاغات. ولما يقول النصارى ان البلد بلدنا، ولما يقول بعض القساوسة ان هذه بلدنا وينبغي ان ترد الينا، وان المسلمين فيها ضيوف ينبغي ان يرحلوا، ما تكلم احد في تذكرة ترماي، تذكرة ترماي حتى بصفحة جرنان، وقال مثلا هذا الامر وازاي وكان وقدموا بلاغات لنا، ابدا. ليه؟ لان هؤلاء منا، وهؤلاء اوليائنا، وهؤلاء احبابنا، لان الله وصف المنافقين ان المنافقين جلساؤهم واحبابهم هم اليهود والنصارى. واذا لقوكم قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون، يقول ابن عباس هم اليهود والنصارى. فشوف هنا يقول ايه، كالذي يخشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف، يعني لما يجي شدة لما يكون هناك شدة تحس بالإيه؟ بالدوار، تحس ان دماغه هتطلع، ودانه بتطول، لسانه بيدلدل لحد رجليه، عينيه بتطلع كده تبص زي بتوع كرتون. كالذي يخشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم، انظر إلى اللفظ، الله أكبر، ليس هناك أبدع من كلام القرآن، اختيار رب العالمين، وكلام رب العالمين هو الذي تكلم به كلاما حقا بصوت وحرف، سبحانه وتعالى رب العرش العظيم. سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير. كان أيام الثورة يروحوا عشان يقول الناس روحوا. كان أيام الثورة يحاول أنهم يبلغوا على أي حد بيدخل أدوية ويحاول بيدخل كذا وكذا، يطلعوا في الجرائد يتكلموا أن الشباب ده هيضيع مصر وهيخربها وكذا وكذا وكذا. والآن تدور لما جت نتيجة استفتاء معين واستشعروا أن المسلمين يمكن أن يكون لهم قوة، دماغتهم انفجرت وحالتهم حالة وجت لهم حالة هستيريا وبدأوا يصرخوا بالرغم من أنهم لا يمدون يد عون للمسلم ولا يمدون يد عون لأي خير لأن هم مركبون على ذلك سبحان الله. لكن انظر إلى اللفظ، إيه والشح البخل بما في الوسع مما ينفع الغير وأصل عدم بذل المال ويستعمل في منع المقدور من النصر أو الإعانة، بمعنى يمنعونكم ما في وسعهم من المال أو المعونة ثم عندما تأتي الشدائد يمنعون كل فائدة عن المسلمين ويبدأوا في الطعن بألسنة حداد. والسلق قوة الصوت والصياح، والمعنى رفعوا أصواتهم بالملامة على التعرض لخطر العدو. إلحق المسلمين حيودون بدأ يعملوها إيران، إلحق المسلمون هيعملوها مجزرة، إلحق يعملوها حزب الله الثاني، إلحق يعملوا كذا وحيقتلونا ويحملوا علينا السلاح ويضربونا وموتونا في كل مكان. انظر لأنهم هذه كده عندما يحسوا انك انت ضعيف تبص تلاقي يقطع فيك يفتن فيك يشوه صورتك يبين ان المنتقبات دول وراءهم نساء غير مستوي غير سويات وغير عفيفات، يبقى الملتحين دول مش عارف اهل نصب واهل خديعة، مش عارف بيعملوا ايه سووا ايه، اي موقف اي كلمة اي كذا، ابتغاء فتنة تخبيب تقليل تقطيع والعياذ بالله تقليب امور توصيف الترعيب من العدو، بل بالعكس أز العدو عليك وتخويف. أما النهاردة في اتصالات قوية بين العلمانة المصرية والعلمانة الأمريكية ولازم تلحقونا ولازم يكون لكم دور والحوا قبل المسلمين ما يمسكوا، زي ما كان حسني مبارك كل ما يكلمهم يقولون أنت بتعدم الناس، هو ما يقولون اعدمهم وهو يوقف كده يقول إيه أنتوا حرين لو ما نجحش إسلاميين جايين، أنتوا حرين لو ما زورتش انتخابات الإسلاميين جايين. بعبع الإسلاميين ده لازال يطبل ويزمر عليه الطابور الخامس أولئك المنافقون. سلقوكم بألسنة حداد، سلقوكم شوف انت لما تيجي تجيب لحمة وتسلقها تهريها، هم كذلك فهم. وفسر السلق بأذى اللسان، قيل سأل نافع بن الأزرق عبد الله بن عباس، سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن سلقوكم فقال طعنوا باللسان، فسلقوكم أي خاصموكم ولاموكم، وفي حال كونهم أشح على ما فيه الخير، يعني يبقى موقف عملي بيصبطك، موقف عملي بيشح عليك، موقف عملي بيدمر فيك، وفي المقابل ساعة ما يتكلم عليك انظر اقرأ اي مقالة جورنان تلاقي نفسك سبحان الله كأنهم جايبين مية نار بيغسلوا بيها الناس بيصبوها على رؤوسهم بماذا؟ الاسلام ده هو وهو 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 بدل، لا يمكن يقول كلمة معينة تعين على الاسلام، لا يمكن يقف موقف يعين على الاسلام، لانه هو خلاص اخذ العهد على نفسه، اخذ العهد على نفسه ان يصد. لماذا؟ لأن قلوبهم مملوءة من البغض والحقد. ومعنى حداد جمع حديد، سلقوكم بألسنة حداد يعني من الحديد، والحديد هو كل شيء نافذ لما فيه من قوة وصلابة. كذلك مما وصفهم الله لنا ومما قرب، أنا عايزك وانت بتسمع مني أحسن الله إليك أحسن الله إليكم جميعا، عايزك تفهم المعاني والايات اكيد انت مثلا عارفها قبل كده او مثلا ممكن تكون سمعتها قبل ذلك ان لم تكن تحفظها، لكن افهم المعنى واربطه بالواقع بحيث ان يكون القرآن هو الهدى لنا. الان انا لا اسب احد واعوذ بالله من السب، ليس المسلم بسباب ولا طعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، ما ينفعش في دعوة الاسلام وبيان الحق يبقى فيه شتم زي ما بيحصل، هو في الجرنان بيشتم ويسب يطلع كبير من كبير القوم من كبراء القوم من كبراء الرؤوس في مصر يوم يقول لك السلفية دول أخبث ناس وأسوأ ناس، أعوذ بالله سبحان الله العظيم. ليه أنت تتكلم عن زناة؟ أنت تتكلم عن سراق؟ أنت تتكلم عن طواغيت حزب الوطني؟ أنت تتكلم عن حسني مبارك وزمرته؟ تتكلم عن مين؟ ده تتكلم عن مواس موحدين يسجدون لله عز وجل. لكن لما ملئ القلب بالحقد والبغض وكراهية الإسلام وكراهية سبق المسلمين وكراهية قيام قوم المسلمين، لما بيصدق الأمر عندك كذلك بينضح الألسنة كما قال تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وطبعا معلوم ان الصدور فيها اكبر واكبر واكبر. كذلك يقول الله تعالى فيما يعلمنا، تدبر معايا تفهم المعاني. انا بسرع في الكلام عشان بس في الوقت الحلقة اقدر اجمع اكبر قدر، لان فعلا هم العدو فاحذرهم. انت يا اخي، انت يا اختي، يا امي، يا خالتي، يا جدتي، يا اخي، يا ابي، يا عمي، يا خالي، لابد تتفهم، لان هذا دينك. هذه ليست دعوة سيد ولا دعوة مشايخنا الافاضل ولا دعوة الدعاء الافاضل، لا، دي ده دين. انا اتشرف بان انا اتكلم كلمة دين، انا اتشرف بان انطق آية من كلام رب العالمين، انا اتشرف ان يرير لساني وتطهر بذكر كلام رب العالمين. هذا شرف ما بعده من شرف ورفع، نسأل الله عز وجل ان يبلغنا بهذه الرفع، رفعة يوم القيامة وكرامة يوم القيامة. يقول تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم. حاضر حاضر. ودوا ما عنتم قد بلت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور. ان تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها. يعني سبحان الله العظيم، انا اقول لكل اولئك الذين اصابهم الفزع لما وجد المسلمون في الساحة، ولما انتشر المسلمون بين الناس، ولما ربط الله بين دعاة الإسلام وعموم الناس برباط الإسلام، ولما خلي بين الناس وإسلامهم، وأصاب المسلمين بعض الخير، لماذا ساءكم هذا الأمر وفزعتم به وصار الأمر عندكم كأنه مصيبة ما بعدها من مصيبة؟ لماذا لم تكونوا تفزعوا عندما كان المسلمون يدخلون السجون والمعتقلات؟ لماذا لم تكونوا تفزعوا عندما كان المسلمون ينقصون على أن يتعاملوا بدينهم ويناصروا إخوانهم في كل مكان؟ لماذا لم تكونوا تفزعوا عندما يسب الإسلام ويطعن في الإسلام ويقتل اليهود في المسلمين ولا أحد يستطيع أن يناصرهم ولو ببنت شفة؟ لماذا لم تكونوا تفزعون لما كانت تعقد المحاكم العسكرية الزور ويعدم من خلالها ومن خلال أحكامها الباطلة عشرات وعشرات من المسلمين؟ لماذا؟ هل نحن كمسلمين أنتم ترون أنه لا مكان لنا إلا السجون والاعتقالات وليس لنا كرامة إلا محاكم عسكرية تصدر أحكاما بالإعدام والاعتقالات المفتوحة التي لا نهاية لها إلا أن قد أنهاها الله عز وجل؟ هل أنتم ترون أن المسلمين ليس لهم حق أن يعيشوا حتى؟ وكأنكم ترون أنكم السادة؟ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ثم يخاطب الله المؤمنين فيقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لابد أن نصبر. نصبر على ماذا؟ نصبر على ديننا، نصبر على دعوتنا، نصبر ونعلم أن المنافقين منهج واحد، أن المنافقين دعوة واحدة، أن المنافقين لن يكفوا عن تخبيل، لن يكفوا عن الإضاع، لن يكفوا عن ابتغاء الفتنة، لن يكفوا عن الشح، لن يكفوا عن تهييج أعدائنا علينا، لن يكفوا عن التفريق بين صفوفنا وإحداث الإضاع بيننا وفك الملتحم والملتئم وتقطيعنا، لن يفكوا عن تشويه صورتنا، لن ينفكوا أبدا بحال عن الطعن فينا نساء ورجالا. لكن لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم وإذا لقوكم قالوا أمنا. حاضر حالهم. وإذا لقوكم قالوا أمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. يعني إذن في غيظ في القلوب هو الباعث على هذه التصرفات، هناك غيظ في القلوب هو الباعث على مثل هذه المسالك. فإذن لابد وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. لابد أن تعلم أننا لا ناصر لنا إلا الله، لكن هذه الوقائع ومثل هذه المعاني لابد أن تكون واضحة أمام كل مسلم منكم، ولا ينبغي أن تكون هذه التصرفات والوقائع المتغيرة في الواقع تذهلك أنت كمسلم. قد رسم الله لك الطريق، نحن نعلم ما يحدث منهم من القرآن، ونحن نستقرئ حالهم من القرآن، والقرآن سبق البيان، سبق بيانه لنا، فعندما نرى الواقع نقول سبق الله، الله أكبر، قد بين لنا الله هذا الأمر، قد بين الله لنا هذا الحال، قد بين لنا الله هذه الحرب. فإذا لابد أن يكون اعتصامك بكتاب الله واستفهامك واستبيانك واستنار طريقك من كتاب الله. لن تجد سبيل للبيان للهدى للثبات على الحق إلا من كتاب الله. واعلم تماما أن أمر الإسلام وظهور الإسلام تدور أعينهم كالذي يخشى عليه، تدور أعينهم من الخوف، يغلي الغيظ في القلوب، فبالتالي تصفح هذه المواقف التي تراها، وما الذي نرى إلا البعض. إذن فالحقيقة الدامغة العقدية التي ينبغي أن نعتقدها هي هم العدو فاحذرهم. أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم لما فيه رضاه، وأسأل الله عز وجل أن يبصرني وإياكم بالحق. والكلام قد يكون له بعض البقية التي ينبغي أن نستكملها في المرة القادمة نظرا لضيق الوقت في هذه الحلقة، لكن بإذن الله تعالى أستكمل معكم هذه الجزئية بالذات، وهي استبيان تلك الأوصاف التي جاءت في القرآن والتي دل عليها كتاب ربنا سبحانه وتعالى، حتى نكون على بينة من ديننا، وحتى نكون على هدى ونور من كتاب ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومن الله الهدى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.